أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: الملائكة والجن يعرضون على الإمام الحسين عليه السلام أن ينصروه. تحدث عن هذا الموضوع الحساس السيد ابن طاووس نقلا عن الشيخ المفيد في كتاب مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومولد الأوصياء عليهم السلام. ينقل الشيخ المفيد بناء لما نقله السيد ابن طاووس وما تم تصحيحه على ما نقله العلامة المجلسي وغيره كما سيأتي. ينقل الشيخ المفيد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لما سار أبو عبد الله الحسين ابن علي عليهما السلام، هون التعبير سار من مكة ليدخل المدينة. سيتضح معنا أن أصل كلام الشيخ المفيد من المدينة، لكن النساخ يبدو أنهم غيروا في نسخة سيد ابن طاووس. سيد ابن طاووس أكيد نقل نفس الشيء الموجود في كلام الشيخ المفيد، لكن هنا التعبير لما سار أبو عبد الله الحسين ابن علي عليهما السلام من مكة ليدخل المدينة، لقيه أفواج من الملائكة المسومين والمردفين. بيجي معنا إن شاء الله التوضيح، لكن عادة المؤمن مأنوس، اللي مأنوس بالقرآن الكريم مرق معه ملائكة المسومين والمردفين. في أيديهم الحراب، يعني جايين بالبدلات العسكرية مع الأسلحة، على نجب من نجوب الجنة. النجوب جمع نجيب، النجيب من الحيوان هو الحيوان الممدوح الأصيل السريع وهكذا، الحيوان الممدوح يقال له نجيب، والجمع النجائب، ويقال تقاد النجائب. مثلا الإمام الحسين عليه السلام حج كذا مرة، 20 أو 25 مرة، وإن النجائب لتقاد معه. فإذا الملائكة جاءوا في أيديهم الحراب على نجب من نجب الجنة، فسلموا عليه وقالوا: يا حجة الله على خلقه بعد جده وأبيه وأخيه، إن الله عز وجل أمد جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنا في مواطن كثير. إذن الحديث هنا يتخذ مع المؤمن بالقرآن ومع المأنوس بالقرآن منحى، أنه كما تحدث القرآن الكريم عن نزول الملائكة ببدر ونزول المردفين والمسومين، ورح يجي معنا أنه في قسم آخر من الملائكة المنزلين، وكانت ثلاث صفات موجودة بالقرآن الكريم كما حصل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو المشكلة، شو المانع أنه يجوا يعرض على الإمام الحسين عليه السلام النصر. نعم تدخلهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ضمن قانون، هل قانون ينطبق في زمن الإمام الحسين عليه السلام أو لا؟ الإمام الحسين قال لهم لا ينطبق، والموعد حفرتي بعد الشهادة، لأنه المجال مجال امتحان الناس، الله عز وجل إذا بده ينتصر بدون الإمام الحسين بدون الملائكة بحقق اللي بده إياه، لكن لا يمتحن الخلق. وإذا بده يتحقق انتصار بالمعجزة، الانتصار بالمعجزة يكون عندما تدعو الدواعي لذلك، يعني بيكون مثلا يخشى من غلبة الشرك غلبة الكفر وإطباق الجهل والضلال، ساعتها بصير في داعي للمعجزة. لكن الأصل أن المواجهة بين المؤمنين يجب أن يستعدوا للجهاد، والآخرين هن طبيعتهم عم بيدافعوا عن عقائدهم وعن كفرهم، فالمسألة متروكة لقاعة الامتحان اللي هي الدنيا. وإن الله أمدك بنا، الله عز وجل أمد رسول الله صلى الله عليه وآله في مواطن كثيرة وأمدك بنا، فقال لهم الموعد حفرتي وبقعتي، يعني الله عز وجل عم بيقول له للإمام الحسين مثل ما أنت بدكش تقبل شهيد من أصحابك إلا وهو مستعد للشهادة، أنا كمان الامتحان اللي عرضتك له امتحان أنه يمكنك أن تنتصر بالطريقة، بس ما بتكون حصلت الهدف الحقيقي اللي هو حفظ الإسلام، لكن أنت يمكنك أن تختار الجهاد والشهادة، وهذا معنى شاء الله أن يراني شهيدا، وهذه فيها مصلحة أكثر. فقال لهم موعد حفرتي وبقعتي التي استشهد فيها وهي كربلاء، فإذا وردتها فأتوني، أو الملائكة كلهم بحرم سيد الشهداء إلى يوم القيامة يستقبلون الزوار ويؤمنون على دعائهم ويدعون لهم ويودعون الزوار، عم بيقول لهم الموعد حفرتي. فقالوا يا حجة الله إن الله أمرنا أن نسمع لك ونطيع، فهل تخشى من عدو يلقاك فنكون معك؟ من هون تتوصل على كربلاء، إنه كربلاء نحن معنا خبرها، إذا ما قبلت نصرتنا نصرنا إليك، المسألة ماشي باتجاه الامتحان للبشر وتستشهد في كربلاء، لكن من هون لهونيك هل تخشى عدوا لنكون معك؟ فقال لا سبيل لهم علي ولا يلقوني بكريهة أو أصل إلى بقعتي، يعني عندما خرج الإمام الحسين عليه السلام كان يعلم أنه سيصل إلى كربلاء ولن تواجهه مشكلة، الله عز وجل حماه في هذه المرحلة من الاغتيال، 30 شيطان من شياطين بني أمية كانوا في مكة، وإجا عمر بن سعيد الأجدق عينوا يزيد والي على مكة في عسكر عظيم مع 30 شيطان من شياطين بني أمية، الله عز وجل خلص الإمام الحسين مراحل الطريق كلها مع الحر، ما صارت معركة إلى أن وصل إلى كربلاء. طيب هذا اللي نقلوا النص هلأ عن الملائكة، بعدين بيجي اللي نقلوا السيد بن طاووس عن الجن. شو مر معنا بكلام سيد ابن طاووس عن الشيخ المفيد؟ لما سار أبو عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام من مكة ليدخل المدينة، هون في إشكال، لأنه الإمام الحسين عليه السلام عندما خرج من مكة لم يدخل إلى المدينة. طيب كيف بيقول النص خرج من مكة ليدخل المدينة وصار هيك؟ نرجع للي نقلوا العلامة المجلسي عن الشيخ المفيد بواسطة كتاب تسلية المجالس لمحمد بن أبي طالب، وهذا من الكتب اللي عادة الباحثين بيهتموا فيها اهتمام خاص. العلامة المجلسي ينقل عن صاحب كتاب تسلية المجالس محمد بن أبي طالب كلام الشيخ المفيد هذا الكلام ما في عندما خرج الإمام من مكة ليدخل المدينة، في هيك لما سار أبو عبد الله من المدينة لقيه أفواج، لما طلع من المدينة قبل ما يوصل على مكة لقيه أفواج من الملائكة المسومة في أيديهم الحراب على نجب من نجوب الجنة، وبيستمر النص مثل ما مر معنا. فإذا في اختلاف بس بهيك، واثنين عم ينقلوا عن الشيخ المفيد، وبقرينة انه الامام الحسين عليه السلام عندما خرج من مكة ما مر على المدينة، والشيخ المفيد مش معقول يقول هيك، وجدنا عن الشيخ المفيد هذا النص اللي نقلنا عنه. فإذا هذا اصل النص عندما خرج الامام الحسين عليه السلام من المدينة، يعني نتيجة انه مجيء الملائكة الى الامام الحسين عليه السلام ومجيء الجن الى الامام الحسين عليه السلام لنصرته، هذا حصل متى؟ عند خروجه من المدينة متوجها الى مكة. طيب بالنسبة للملائكة المسومين والمردفين، العلامة المجلسي في شرحه لإحدى زيارات الإمام الحسين عليه السلام يوصل لعبارة السلام على ملائكة الله المنزلين، إذا وين الكلام بكتاب عنده اسمه ملاذ الأخيار، بيقول هذه الفقرات من الزيارة إشارة إلى قوله تعالى، ببين لنا هون في ثلاث أقسام للملائكة كما مرت الإشارة، الملائكة المنزلين، الملائكة المسومين، والملائكة المردفين. ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة منزلين ومسومين، بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، اللي نزلوا هن مسومين معلمين، يعني في عليهم علامة، هلا رح يجي معناها شو هولي. أيضا أنزلوا، هم منزلون وهم مسومون، وقوله تعالى فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قبل ما أقول شو معنى مسومين، لأنه ما عنا إلا قراءة مسومين بكسر الواو، لكن مردفين يمكن أن تقرأ وهي بالقرآن بالكسر، كسر الدال، ويمكن أن تقرأ مردفين. مردفين يعني في معاهم الملائكة، واحد بيحط رديف معه على الدابة أو بالسيارة، يعني معه حدا. ومردفين انه هن مثلا جايين ينصروا المؤمنين، جايين يردفوا المؤمنين. نقل العلامة المجلسي عن بعض، يعني في بيان بعض التفسيرات اللغوية، مسومين اي معلمين من التسويم، وهو الذي هو اظهار سيماء الشيء، مسومين يعني يظهر سماء الشيء، أو مثلا سنسمه على الخرطوم، نسمه، يعني هذه المسومين ونسمه من عالم واحد، لقوله صلى الله عليه وآله لأصحابه تسوموا فإن الملائكة قد تسومت، أو معنى مسومين مرسلين، هي باللغة معنى مسومين مرسلين، لأنه راح يجي معنى الملائكة كانت علامتهم عمائم كانوا لابسينها، وكانوا مرسلين أطرافها، هذا طرف العمامة يسمى حنك وينزل من هون، كان إلها طرفين عمامتهم وإلها طرف صغير من وراء العمامة. طيب هلأ باللغة أنه مسومين تستعمل معنى معلمين أو معنى مرسلين. خلينا نقطع النزاع بالموضوع، شو معنى مسومين؟ الشيخ أغا رضا الهمداني في بحوثه الفقهية مصباح الفقيه، إذا مرجع مراجع، بيقول روى الكليني في الصحيح عن الرضا عليه السلام في قول الله عز وجل مسومين، قال العمائم اعتم رسول الله فسدلها بين يديه ومن خلفه، واعتم جبرائيل فسدلها من بين يديه ومن خلفه. هذا حديث موجود بالكافي، استشهد في هذا العالم. بعده مباشرة حديث عن الإمام الباقر عليه السلام قال: كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر، مسومين هن، معلمين حالهم انه هن علامتهم هي العمامة المرسلة بهالشكل. طيب الشريف المرتضى اللي معروف من كبار علمائنا وبدقق بالمسائل اللغوية بشكل خاص بيقول: قال لبيد في التوسم أو في التوسيم الذي هو التعليم: وغداة قاع القريتين أتيتهم رهوا يلوح خلالها التسويم، تسويم التعليم، مسومين يعني معلمين. وأما قوله في الملائكة، هذا كلام الشريف المرتضى، سيد المرتضى: وأما قوله في الملائكة مسومين فالمراد به المعلمين، وكذلك قوله تعالى: حجارة من سجيل، من سجيل منضود، مسومة أي معلمة. وقيل إنها كان عليها كأمثال الخواتيم، يعني حجارة من سجيل كانت مسومة عليها علامة، عليها مثل إطار. وقال في الملائكة مسومين أي معلمين. طيب بالنسبة للملائكة المردفين، المعنى واضح مثل ما تقدم ومستعمل الاصطلاح بالقرآن، بس منيح نعرف أنه الملائكة المردفين والمسومين لهم ذكر بظهور الإمام المهدي عز وجل فرجه الشريف، مثل ما كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله ببدر، كانوا اجوا عرضوا نصرتهم على الإمام الحسين. طبعا عندنا رواية انه الأمير عليه السلام يمد، طبيعي انه يعني شغلة حجة الله على خلقه. الأمير عليه السلام في رواية انه الله عز وجل امد بأربعة آلاف من الملائكة. بروايات ظهور الإمام سلام الله عليه، نجد رواية في كامل الزيارة أو كامل الزيارات لابن قولوي، هذا الكتاب اللي له أهمية خاصة. الإمام يقول: فينحط عليه، بينزل على الإمام المهدي 13 آلاف ملك و313 ملكا ملكا، يعني 13,310 من الملائكة. قال الراوي: قلت كل هؤلاء الملائكة؟ أنه 13,310. قال: نعم، الذين كانوا مع نوح في السفينة، والذين كانوا مع إبراهيم حين ألقي في النار، والذين كانوا مع موسى حين فلق البحر لبني إسرائيل، والذين كانوا مع عيسى حين رفعه الله إليه، وأربعة آلاف ملك مع النبي صلى الله عليه وآله مسومين، وألف مردفين. طيب لحد هون صار واضح أنه الملائكة إجوا عرضوا النصرة على الإمام الحسين عليه السلام عند خروجه من المدينة المنورة متوجها إلى مكة، والإمام لم يقبل وقال لهم: الموعد حفرتي. بالنسبة للملائكة، لأن هذا الأمر موجود في القرآن الكريم، إذا صار في نقاش، إذا حدا مثلا أنكر هالمسألة يجاب بهذا أنه مثل ما صار هون بصير هون، فبيكون النقاش أسهل من النقاش في مسألة الجن. لذلك رح ركز الحديث على مسألة الجن وهو القسم الثاني من هالرواية. أضاف السيد ابن طاووس بعد ما حكى السيد ابن طاووس نقلا عن الشيخ المفيد في كتاب مواليد المعصومين، حكى عن الملائكة، قال السيد، هذا كلام الشيخ المفيد ينقله السيد ابن طاووس: وأتته أفواج من مؤمني الجن فقالوا له: يا مولانا، نحن شيعتك وأنصارك. مش في عنا جن مؤمنين أو لمؤمنين؟ فمرنا بما تشاء، فلو أمرتنا بقتل كل عدو لك وأنت بمكانك لكفيناك ذلك. فجزاهم خيرا. وين امتحان البشر؟ مسألة امتحان، والمعصوم بده يضحي حتى يكون القدوة لسائر المؤمنين عبر القرون أنه كيف لازم يدافعوا عن عقيدتهم. فجزاهم خيرا وقال لهم: أما قرأتم كتاب الله المنزل على جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فإذا أقمت في مكاني فبمن يمتحن هذا الخلق المتعوس؟ فإذا واحد بده ينقر على الرواية أنه كيف الإمام الحسين بيقول عن الخلق المتعوس، الله عز وجل بيقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلى آخر الآية والسورة. فبماذا أو فبمن يمتحن هذا الخلق المتعوس؟ لما نقول الإمام الحسن عليه السلام امتحان للأمة في عصره وفي كل جيل وللبشرية، هذا صح. الإمام الحسين عليه السلام امتحان للأجيال كلها، هذا صح. وبماذا يختبرون؟ مش إنه حسب الناس أن يتركوا سدى أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذا الاختبار. ومن ذا يكون ساكن حفرتي وقد اختارها الله تعالى لي يوم دحى الأرض وجعلها، جعل اختارها يوم دحى الأرض وجعل البقعة كربلاء معقلا لشيعتنا الملايين. أمس أمين عام العتب العلوي قال للساعة 11 كان واصل 13 مليون وكذا ألف، معكسور يعني، لساعة 11 قبل الظهر. قديش بعدان بعد ما سمعت الإحصائي؟ وجعلها معقلا لشيعتنا ومحبينا، تقبل أعمالهم وصلواتهم ويجاب دعاؤهم، وتسكن شيعتنا بسكنوا بهالمنطقة فتكون لهم أمانا في الدنيا وفي الآخرة. ولكن تحضرون يوم السبت وهو يوم عاشوراء، بيقول السيد ابن طاووس وفي غير هذه الرواية يوم الجمعة. بعدان بقيت كلام الإمام: يوم عاشوراء الذي في آخره أقتل، ولا يبقى بعدي مطلوب من أهلي ونسبي وإخواني وأهل بيتي، ويسار برأسي إلى يزيد بن معاوية لعنهم الله. فقالت الجن: والله يا حبيب الله وابن حبيبه، لولا أن أمرك طاعة وإنه لا يجوز لنا مخالفتك لخالفناك وقتلنا جميع أعدائك قبل أن يصلوا إليك. فقال لهم عليه السلام، انتبهوا هون، ونحن والله أقدر عليهم منكم، ولكن ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إذن الجن عم يعرضوا قدرتهم، وعم بيقول سلام الله عليه: نحن أقدر، يعني إذا الله عز وجل أراد أن يقضي على الكافرين بيقضي. لكن أنت بيكون الامتحان للناس بالدنيا إذا بد المسيرة الإيمانية تنتصر بالمعجزات، وكل ما إجا كافر بده يقضى عليه، ساعتها كل الناس بصير مؤمنين. الله عز وجل ما بيكون عم يختبر الناس. لذلك إنه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، قرآن صريح، كان بيعمل بيوت الذين كفروا سقوفهم من ذهب، بس بتوحدوا الناس على حب المال وعبادة المال. بيقولوا إنه الكافرين، لأنه ما في غني إلا الكافر، بصيروا كلهم كفار. فلذلك خلى في كفار غنايا وفي مؤمنين غنايا، ومخلوطة القصة حتى يكون في اختبار. مسألة شيء تاني، مسألة العقيدة، الفكر كيف. طيب، لحد هون هذا الكلام بالنسبة للمؤمن مسألة طبيعية جدا، لكن بهذا العصر مش طبيعية، باعتبار مرض ضعف الإيمان بالغيب اللي ضرب العالم الإسلامي، خصوصا بعد الغزو الثقافي، بعد اجتياح الحلفاء والمرحلة اللي مرينا فيها من وقتها إلى الآن بشكل خاص، وتلاقح الفكر الغربي المادي مع الفكر الوهابي، تلاقح الغزو الثقافي مع الفكر الوهابي أنتج عند بعض المتدينين وهابية مقنعة، هي مادية بكل معنى الكلمة لكن مش مبينة، وأنتج عند غير المتدينين مادية يعني تضاهي مادية ابن تيمية اللي هو مجسم. بناء على هذا، أول شيء راح أذكر ما ذكره السيد شرف الدين عن هذه الفقرة، فقرة مجيء أفواج من مؤمني الجن. السيد شرف الدين ذكر في كتاب المجالس الفاخرة صفحة 210 نقلا عن المفيد، مثل ما سيد ابن طاووس نقل عن المفيد، ومر معنا كلام العلامة المجلسي نقلا عن محمد بن أبي طالب في تسلية المجالس عن الشيخ المفيد. السيد شرف الدين نقل ما يتعلق بالملائكة ونقل ما يتعلق بالجن بهذه العبارات وهذا اللفظ الذي تقدم، ثم أصل باعتبار أصل النص من الشيخ المفيد. الشيخ المفيد العالم المعروف المميز، الشيخ المفيد في كتابه النوعي والمهم الإرشاد للعلامة الحلي إجا اختار منه مواد كثيرة وسماها المستجاد من الإرشاد. علامة الحلي يعني كأنه لخص كتاب الشيخ المفيد، وأي واحد بيعرف أنه يعني كيف يتعاطى العلماء مع نص الشيخ المفيد والإرشاد وحيفياته، بيعرف أنه مضمون الإرشاد، مادة الإرشاد وما وآراء الشيخ المفيد بالإرشاد وبغيره مهم جدا. الشيخ المفيد في مناقب أمير المؤمنين سلام الله عليه في الإرشاد، بيحكي عن حرب أمير المؤمنين بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مع الجن. بيذكر الرواية الشيخ المفيد مسند، بعدين بأكد هذا السند صحيح مهم، والرواية مروية بطرق الشيعة وطرق السنة، بعدين بيتفرغ للرد على الماديين الذين لا يؤمنون بالغيب، ويشدد النكير عليهم في إنكارهم لهذه المسائل، وبيذكر نماذج وأدلة. بس أول شيء القصة الغريبة اللي بيحكيها، اللي هلأ كثار من اللي بيقولوا عن نقول عن حالنا متدينين، بنقول هالأمور هيك بنقراها بدون أن نتفاعل معها، ومصير بدنا نبرئ الإسلام من الخرافات، وإنه ما في داعي تحكم على الناس بهالمسائل. طيب ما الله عز وجل مخلي بالقرآن سورة الجن، بعدان المرض واصل عنا إلى حد إنه بتلاقي كثار من المتدينين بيقول لك أنا ما بعتقد بأنه تأثير الجن وما تأثير الجن، حتى إذا اعتقد بوجود الجن ما بيعتقد أنه الجن ممكن يضر الإنسان. ليش بدنا يضره؟ أمريكا والإنس بيضره، معلش بيعتقد فيه، بس الجن المش متدينين ممكن يضره؟ ليش؟ كيف؟ لأنه ما عنده إيمان بالجن، ما عنده إيمان بالغيب. بعدان الخطورة في هذا الأمر، لما واحد بينكر الجن أو إيمانه بوجود الجن ضعيف أو مخلخد، أو الخطورة أنه هذا الشخص يستحيل أن يحارب الشيطان، لأن الشيطان كان من الجن، الشيطان جن ففسق عن أمر ربه. طيب اللي ما بيعتقد بوجود جن كيف بده يعتقد بوجود الشيطان؟ اللي ما بيعتقد أنه الجن، ما أفرض اعتقد بوجود الجن بس ما بيقدر يأثر، كيف بده يعتقد بأنه الشيطان بيأثر؟ لاحظوا قديش المسألة حساسة، يعني إما تدين عن جد إيمان بالغيب، أو أنه لا ادعاء إمام الغيب، وهم تدين. خلينا نتذكر هالمسائل ونتذكر شو اللي يعني شائع بين الوضع العام، انه بيقول لك انا والله ما بعتقد بانه الجن بيأثروا، صارت معي شغلي وفعلا ايه وطلع انه في جن وطلع مني وتخلصت الى، ومع ذلك بيقول ابصر كيف هيك بيظل معتقد انه الجن ما بيأثر على الانس، او بيعتقد لكن باعتقاد ضعيف. الشيخ المفيد بيحكي انه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإحدى رحلاته نزل جبرائيل وقال له إن الجن الكفار بالمنطقة الفلانية بالوادي الفلاني اجتمعوا ويريدون أن يكيدوا لك، بدني يأذوك أنت والمسلمين. فبعث الأمير عليه السلام واختار له 100 واحد، 100 واحد هيك هلا بتشوفوا ظل لحاله اشتغل سلام الله عليه. فراحوا 100 واحد معه، راح الأمير سلام الله عليه، قال له النبي صلى الله عليه وآله بتواجههم بما علمك الله من أسمائه. بروح الأمير خل هلا راح أقرا النص، بس الخلاصة عم أقولها إنه وصل على شفير الوادي اللي الله عز وجل أخبر النبي إنه الجن هون، فأراد أن ينزل وإذا برياح وأعاصير هوجاء بحيث أنه ما أدروا أصلاً المية كأنه يعني ما أدروا يهدوا حالهم. ونزل الأمير سلام الله عليه وخاض المعركة وخلص القصة، وقبل ما يرجع على المدينة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المكان اللي موجود فيه النبي صلى الله عليه وآله، وصلوا أعداد من اللي تابوا منهم حتى أسلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلاصة المسألة بيقول الشيخ، خلاصة هذه بيقول الشيخ المفيد: ومن ذلك من معاجز أمير المؤمنين سلام الله عليه ما تظاهر به الخبر، تظاهر يعني أنه هذه مسألة واضحة متفقة في الأخبار، واللي عم يحكي هو النقاد المميز للأخبار أنه أين الضعيف وأين الصحيح. من بعثه، من بعثة رسول الله، يعني بعث رسول الله صلى الله عليه وآله له الأمير إلى وادي الجن وقد أخبره جبرائيل عليه السلام بأن هذا الكلام وين موجود بالإرشاد للشيخ المفيد جزء 1 صفحة 339. وقد أخبره جبرائيل عليه السلام بأن طوائف منهم قد اجتمعوا لكيده، فأغنى عن رسول الله صلى الله عليه وآله الأمير، يعني مثل أغنى عن ذهاب الرسول، ناب عنه وكفى الله المؤمنين به كيدهم ودفعهم عن المسلمين بقوته التي بان بها من جماعتهم. النص بيقول الشيخ المفيد أول شيء بذكر السند: فروى فلان فلان عن ابن عباس رحمة الله عليه قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وآله إلى بني المصطلق عشير من العشائر جنب عن الطريق، حيد عن الطريق، وأدركه الليل فنزل بقرب واد وعر. ألا إذا واحد بيقول أنه تفوت على غرفة يسمي، إذا ما سميت ممكن الجن تلبسك، بيقولوا هذا شو الخرافات، هذا وين عايش، ممكن مشايخ يقولوا هيك. طيب هذا بدل على الغزو الثقافي لوين واصل. أكثر الكلام اللي بيسمعه، إذا بدي يكون محتاط بقول أكثر الكلام اللي بيسمعه على القنوات الإسلامية عن الجن وما يتعلق بالجن كلام مش دقيق، كلام مادي. بدني رضوا الغربيين انه ليكوا نحن حضاريين ما بنؤمن بالخرافات. واخطر شيء انه يصير المبلغ الديني يبلغ بما يقبله الغرب، يعني بما ينسجم مع روح العصر، مثل التعبير المرحوم، ما ينسجم مع روح العصر. طيب أدركه الليل فنزل من النبي صلى الله عليه وآله، نزل بقرب واد وعر، فلما كان في آخر الليل هبط عليه جبرائيل عليه السلام يخبره أن طائفة من كفار الجن قد استبطنوا الوادي يريدون كيده وإيقاع الشر بأصحابه عند سلوكهم إياه طريقهم من الوادي. فدعا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وقال له اذهب إلى هذا الوادي فسيعرض لك من أعداء الله الجن من يريدك، فادفعه بالقوة التي أعطاك الله عز وجل، وتحصن منه أو منهم بأسماء الله التي خصك بعلمها. وأنفذ معه 100 رجل من أخلاط الناس وقال لهم كونوا معه وامتثلوا أمره. فتوجه أمير المؤمنين عليه السلام إلى الوادي، فلما قارب شفيره صار حفة الوادي، أمر 100 الذين صحبوه أن يقفوا بقرب الشفير. هون والرايح مش شغلتكم، ما بتقدروا تتخندوا، خليكم هون ولا يحدثوا شيئا حتى يأذن لهم. ثم تقدم فوقف على شفير الوادي. مين اللي عم يحكي؟ الشيخ المفيد. لما كنا نحكي بعض الأمور سابقا يقولوا هذا الشيخ الصدوق، والشيخ المفيد رد على الشيخ الصدوق وقالوا رأي كذا، أنه هن جماعة الحضارة بين 20 قوس وتحت مري كم خط، بيقول لك أنه الشيخ المفيد عقلاني، الشيخ الصدوق مش عقلاني. هذا الكلام مش صحيح، منهجهم واحد بس في اختلاف بالآراء. صح، الشيخ المفيد اللي بيقولوا عنه، طبعا أنا بوقتها اتبعت الأمور اللي بيقولها الشيخ المفيد عن عالم الأشباح، عالم الذر، الحيثيات، والشيخ المفيد عم بيقول هيك حتى نرد على الشبهات اللي كانت تطرح. بيقول الشيخ المفيد ثم تقدم، يعني مين؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه، فوقف على شفير الوادي وتعوذ بالله من أعدائه وسمى الله عز وجل وأومأ إلى القوم الذين تبعوه أن يقربوا منه، يقربوا، فقربوا. فكان بينه وبينهم بينهم وبينه فرجة مسافتها غلوة، رمية سهم. قديش السهم بيروح مثلا؟ 200-300 متر، هالمقدار. ثم رام الهبوط إلى الوادي فاعترضته ريح عاصف كاد أن يقع القوم على وجوههم لشدتها. إن الريح عملوها هن الجن، يعني هذه حيلة من حيل السلاح من أسلحتهم. ولم تثبت أقدامهم على الأرض من هول ما لحقهم. فصاح أمير المؤمنين: أنا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب وصي رسول الله وابن عمه، أثبتوا إن شئتم. فظهر للقوم أشخاص على صورة الزط صغار، تخيلوا في أيديهم أو تخالوا في أيديهم شعل النار، كل واحد حامل شعلة نار، قد اطمأنوا تموضعوا بجنبات الوادي. فتوغل أمير المؤمنين عليه السلام بطن الوادي وهو يتلو القرآن. مين اللي عم يقرأ؟ لأنه الكثار من اللي بيسمعوا هذا الحكي بيقول لك شو هالشيخ، شو هالشيخ عم يحكي لنا بالألفية التالتة، بيحكي لنا بالأما الشيخ المفيد عم يحكي والسند صحيح، السند صحيح، راح يقول مروي عند الشيعة وعند السنة. وبعدين الشيخ المفيد راح ينكر على كل من ينكر هذه المسائل وبيقول له انت ايمانك بالغيب ضعيف، روح صحح ايمانك. طيب بعدين اكثر من هيك حتى يمكن البعض يطلع لهم مجرون مثل ما بيقولوا العراقيين، الشيخ المفيد يدافع عن قصة الثعبان اللي اجى للامير عليه السلام مسجد الكوفي، واللي في البعض هلا بيعتبره هي تخلف ما في داعي ينحكى فيه. طيب فتوغل أمير المؤمنين عليه السلام بطن الوادي وهو يتلو القرآن ويومئ بسيفه يمينا وشمالا بالمعركة. فما لبثت الأشخاص حتى صارت كالدخان الأسود، وكبر أمير المؤمنين عليه السلام ثم صعد من حيث هبط، يعني معناها حطن على جنب الوادي ونزل، إن يعني كانوا مسافة بينه مسافة سهم، بس هو في مكان بقلب الوادي، نزل على الوادي. فقام مع القوم الذين اتبعوه حتى أسفر الموضع عما اعتراه، راحت الدخنة وراحت، ظل واقف مع الجماعة اللي كانوا معه الأمير عليه السلام إلى أن راحت الدخنة. فقال له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله: ما لقيت يا أبا الحسن؟ فلقد كدنا أن نهلك خوفا وأشفقنا عليك أكثر مما لحقنا. إذا نحن وصار فينا هيك، قلنا أنه شو بده يصير فيه أبو الحسن. فقال لهم عليه السلام: إنه لما تراءى لي العدو جهرت فيهم بأسماء الله عز وجل فتضاءلوا. أسماء الله هو شو قال؟ قال ما يعني النص هم ما بيقول قال أسماء، بس ذكر علي بن أبي طالب ورسول رسول الله، وهذه من أسماء الله الحسنى. المهم، والاسم الاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه علي بن أبي طالب يعني شغله. طيب، جهرت فيهم بأسماء الله عز وجل فتضاءلوا، وعلمت ما حل بهم من الجزع، فتوغلت الوادي غير خائف منهم، ولو بقوا على هيئاتهم لأتيت على آخرهم، وقد كفى الله كيدهم وكفى المسلمين شرهم، وسيسبقني بقيتهم إلى النبي عليه وآله السلام فيؤمنون به. بعد وانصرف أمير المؤمنين، رجع عند النبي صلى الله عليه وآله هو اللي معه، وانصرف أمير المؤمنين بمن تبعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره الخبر، فسري عنه ودعا له بخير وقال له: قد سبقك يا علي إلي من أخافه الله فأسلم وقبلت إسلامه، أني منهم. ثم ارتحل النبي صلى الله عليه وآله بجماعة المسلمين حتى قطعوا الوادي آمنين غير خائفين. الأمير عليه السلام راح مهد الطريق، كان الكمين من الجن في قلب الوادي الوعر، فأرسل الأمير عليه السلام ومعه 100 واحد حتى يشهدوا، بس شهود كانوا. راح خلص المعركة أبو الحسن سلام الله عليه، ومر الجيش بسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيعقب الشيخ المفيد بيقول: وهذا الحديث روته العامة كما روته الخاصة، ولم ينكروا أو ولم يتناكروا شيئا منه، أصلا ما حدا اعترض على حدا فيه. ثم يقول: والمعتزلة لميلها إلى مذهب البراهمة تدفعه، لأنه بميلوا، هو المعتزل الطائف من المسلمين بميلوا إلى طائف من غير المسلمين، ولبعدها عن معرفة الأخبار تنكره، لأنه عندهم منهجهم مادي وما بيعرفوا الأخبار فبينكروا المسألة. وهي يعني المعتزلة سالكة في ذلك طريق الزنادقة فيما طعنت به في القرآن. من اللي بيعترض على هالمسائل بيكون عم يعترض على اللي موجود بالقرآن، بيكون مثله مثل الزنادقة اللي بيعترضوا على ما في القرآن. هلا ممكن واحد مغلط، بس ما منقول عنه زنديق، بس إذا ظل مصر بعد النقاش هو عم يحكم على حاله انه هذا الموقف مش موقف مؤمن. وما تضمنه من اخبار الجن، القرآن شو تضمن؟ قديش فيه القرآن حكي عن الجن وإيمانهم بالله ورسوله عليه وآله السلام، وما قص الله تعالى من نبائهم في القرآن في سورة الجن، وقولهم إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، إلى آخر ما تضمنه الخبر عنهم في هذه السورة، سورة الجن. ثم بتابع الشيخ المفيد لأنه بده يشنن شدد النكير، مش مجرد هيك، يقول: وإذا بطل اعتراض الزنادقة في ذلك على ما ورد عن الجن في القرآن بتجويز العقول وجود الجن وإمكان تكليفهم وثبوت ذلك مع إعجاز القرآن والأعجوبة الباهرة فيه، كان مثل ذلك ظهور بطلان طعون المعتزلة في الخبر الذي رويناه. خبر حرب الأمير عليه السلام مع الجن، بينكروا المعتزلة، وصل لإنكار الزنادقة، الزنادقة ينكرون كل ما في القرآن مع أنه هذا القرآن ثابت. المعتزلة لما تبنوا هذا الرأي، هنا عم يتبنوا رأي من ينكر ما في القرآن. بعدين بيتحدث عن عدم استحالة مضمونه حديث حرب الأمير مع الجن. طبعا في عنا رواية تانية عن حرب الأمير مع الجن غير هالرواية، لعدم استحالة مضمونه في العقول. وبعدان لأنه جاء من طريقين مختلفين، وبرواية فريقين في دلالته متباينين، في هذا وذاك برهان صحته، وليس في إنكار من عدل عن الإنصاف في النظر من المعتزلة والمجبرة قدح فيما ذكرناه من وجوب العمل عليه. إذن رواة الأخبار اللي بيعرفوا الأخبار وبينتقدوا الأخبار، شيعة وسني، كلهم موافقين على أنه هذا مروي بطرق صحيح. لكن المعتزلة الذين لا يهتمون بالأخبار ومنهجهم كأنه يعني مادي، بيشتركوا مع الملحدين في الحكم على هذا الموضوع. ثم يقول: كما أنه ليس في جحد، يعني إنكار الملاحدة وأصناف الزنادقة واليهود والنصارى والمجوس والصابئين، ما جاء من الإخبار بمعجزة النبي، أنه مثلا عندنا معاجز للنبي صلى الله عليه وسلم ثابتة عند المسلمين جميعا، لكن الملاحدة وأصناف الزنادقة، الملحدين وأصناف الزنادقة واليهود والنصارى والمجوس والصابئين بينكروها، فبتكون مش صحيحة هاي المعجزات. يعني إذا هلأ صاروا ناس يقولوا أنه نحن بننكر أنه الأمير حارب مع الجن، بتصير هالمسألة باطلة. قديش في عنا اليهود النصارى هو اللي عددهم الشيخ بينكروا معجزات النبي؟ مولانا معجزات النبي مثل شو بيقلنا؟ هذا الكلام أنا برجع بذكر عم يحكي الشيخ المفيد، كثير من هالمعجزات إذا منقولها هلأ صاير للأسف يعني بين طيف كبير جدا 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 للأسف تدين مادي مادي. أحيانا بيكون هذا الجنون مطبق، أحيانا أدواري، مطبق يعني بكل شيء تفكير مادي، وأحيانا أدواري أنه لا، يعني مثلا بيقول لك يعني بدي أصلي والصلاة هيك أنه واجبي، يعني هو عم يؤمن بالغيب مش عارف شو، لكن بيجي لشغلتين، هذي ليش هيك وهذي ليش هيك وهذي، مش معقول يا شيخ تكون هيك، الدين هيك يتعاطى معه؟ والله الإيمان بالغيب بيقلنا أنه يجب أن تبحث عن الدليل الذي يقيم لك أصول العقيدة بالدليل البرهان، بعدان الفقه والروايات والحيثيات هي طريقها أنه المعصوم شو قال. طيب الشيخ المفيد بيقول: معجزات النبي اللي إذا أنكروها ما بيضر إنكارهم إلها، مثل شو؟ كانشقاق القمر وحنين الجذع وتسبيح الحصى وشكوى البعير وكلام الذراع ومجيء الشجرة وخروج الماء من بين أصابعه إلى آخره، لأنه هالأمور ما بيسوى نمر عليها مرور هيك عابر في هذا العصر العاصف بالخطر المادي على تديننا. أترك الحديث إلى وقت آخر للتوسع في هذا المجال وبقية كلام الشيخ المفيد، والباقي منه حوالي صفحتين، لأنه قلت الشيخ المفيد أولى عناية خاصة لهذا الموضوع، لأنه سيأتي في تصريحه أنه هذا خطر على تدين الناس، النوع من القناعات خطر على تدين الناس، ولذلك الشيخ المفيد أولى الموضوع هذا الاهتمام. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالمصطفى الحبيب وآله الأطهار، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي وأنصار الله والموتى المؤمنين خصوصا الأرحام المنسيين والذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.